نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر الجامعة. النقطة الأولى: نشأة سفر الجامعة. أولاً، اسم السفر. يسمى هذا السفر في العهد القديم العبري كوهيليت، ومن المرجح أن هذا الاسم مشتق من كلمة كهال العبرية، والتي تعني جماعة أو الشخص الذي يجمع. وقد وردت هذه الكلمة عدة مرات في السفر وترجمت في العربية إلى الجامعة. وهكذا يبدو أن هذا الشخص الذي سمى نفسه بهذا الاسم كان معلماً أو واعظاً، وأنه كان مسؤولاً عن جماعة من الناس، فربما كان يجمعهم معاً أو يقودهم أو يخاطبهم. وبحسب ما ورد في الآيتين 9 و10 من الأصحاح 12، من المرجح أن كلمة جامعة تشير إلى شخص كان مليئاً بالحكمة، وأنه كان يتكلم إلى جماعة من الناس لتعليمهم وتقديم النصح لهم. ثانياً، كاتب السفر. في ضوء التقليد اليهودي والتقليد المسيحي، فإن كاتب سفر الجامعة هو الملك سليمان. هذا الاستنتاج يستند إلى مجموعة من الحقائق، فنقرأ في سفر الجامعة الأصحاح الأول والآية الأولى، يقول: كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم. ونقرأ في الجامعة الأصحاح الأول والآية 16، يقول: أنا ناجيت قلبي قائلا: ها أنا قد عظمت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم، وقد رأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة. وبحسب ما ورد في الجامعة الأصحاح الثاني من الآية 4 وحتى 9، فقد قام الجامعة بأعمال إنشائية عظيمة، وامتلك الكثير من العبيد والجواري، وكان لديه قطعان من البقر والغنم أكثر من جميع أسلافه في أورشليم، كما أنه اكتنز لنفسه فضة وذهبا، وكان أعظم من جميع من سبقوه. ونقرأ في الجامعة الأصحاح 12 والآيتين 9 و10 أنه علم الناس الحكمة وجمع أمثالا كثيرة. وكما هو معروف لدينا، فإن الشخص الوحيد في تاريخ بني إسرائيل الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف جميعها هو الملك سليمان. لكن هناك من يجادلون بأن الكاتب ليس سليمان، ففي سفر الأمثال يرد اسم الملك سليمان صراحة، أما في سفر الجامعة فإن الكاتب يدعو نفسه باسم مجهول. وفي حين أن ملكين اثنين فقط سبقا سليمان في الملك على بني إسرائيل، إلا أن الكاتب يحاول أن يترك انطباعا لدى القارئ بأن ملوكا عديدين ملكوا قبله في أورشليم. في الآيتين الثانية والثالثة من الأصحاح الثامن يحض الكاتب الناس على إطاعة أوامر الملك وعلى عدم الإسراع في مغادرة محضر الملك. في الآيات 16 من الأصحاح الثالث والأولى من الأصحاح الرابع والثامنة من الأصحاح الخامس يقول الكاتب إنه رأى ظلما في النظام القضائي، وإن حقوق الفقراء سلبت، وإنهم قد ظلموا. بل نقرأ في الجامعة أيضا الأصحاح العاشر والآية السادسة إن الحمقى تبوأوا مناصب حكومية رفيعة. لكن أقوى حجة يستند إليها أصحاب الرأي القائل بأن كاتب سفر الجامعة هو ليس الملك سليمان هو أن اللغة العبرية المستخدمة في هذا السفر تنتمي إلى الفترة الواقعة بين السبي البابلي وظهور الأسفار القانونية للعهد القديم، فاللغة هنا شبيهة جدا باللغة المستخدمة في سفري أخبار الأيام الأول والثاني وسفر عزرا وسفر نحمية وسفر أستير وبعض المؤلفات اليهودية اللاحقة. لكن إن كان الأمر كذلك فلماذا يتكلم الكاتب كما لو أنه الملك سليمان؟ في الحقيقة أن هذا لا يمكن أن يكون شكلا من أشكال الخداع المتعمد، بل هو أسلوب أدبي كان سائدا في الشرق، فقد كان بعض الكتاب يستخدمون اسم أحد الأشخاص المشهورين لتوصيل تعليمهم إلى الناس. لهذا فإن الكاتب هنا يضع هذا التعليم على فم الملك سليمان، لأن سليمان كان أحكم وأغنى وأقوى ملك عرفه التاريخ. يبدو أن الكاتب يتكلم هنا كما لو كان الملك سليمان نفسه هو الذي يتكلم من الماضي الصحيح. وعلى أي حال فإن اسم الكاتب البشري لسفر الجامعة لا يعنينا كثيرا، لأن الكاتب الحقيقي لجميع أسفار الكتاب المقدس هو الروح القدس. وكما ذكرنا في السابق فإن الله هو الذي استخدم بشرا كثيرين لتدوين ما أراد أن يقوله لنا. ثالثا، زمان ومكان كتابة السفر. إذا كان الملك سليمان هو كاتب هذا السفر فمن المرجح أنه كتب قبل سنة 932 قبل الميلاد، لكن بسبب اللغة المستخدمة في هذا السفر هناك احتمال قوي بأن يكون أحد المعلمين أو الوعاظ الحكماء قد كتبه بعد السبي البابلي. وحيث أن نفس الشرور الاجتماعية المذكورة في سفر الجامعة كانت سائدة بين اليهود في عهد الإمبراطورية الفارسية، فمن المرجح أن سفر الجامعة قد كتب في نحو سنة 333 قبل الميلاد. رابعاً، مكانة سفر الجامعة في الأسفار القانونية. كما ذكرنا سابقا فإن الأسفار المقدسة العبرية تحتوي على ثلاثة أقسام رئيسية، ألا وهي الشريعة والأنبياء والكتب. وقد كانت الكتب تتألف من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يحتوي على سفر المزامير وسفر الأمثال وسفر أيوب، الجزء الثاني يحتوي على خمسة أسفار تقرأ في خمسة أعياد يهودية على النحو التالي: نشيد الأنشاد كان ينشد في عيد الفصح، وراعوث كان يقرأ في عيد الخمسين، والمراثي كان يقرأ أو ينشد في ذكرى دمار هيكل سليمان، والجامعة كان يقرأ في عيد المظال، وأستير كان يقرأ في عيد الفوريم. أما الجزء الثالث والأخير فيتألف من سفر دانيال وعزرا ونحمية وأخبار الأيام. أما الترجمة العربية للكتاب المقدس فتتبع الترجمة اليونانية للعهد القديم، والتي تضع سفر الجامعة على مجموعة الأسفار الشعرية التي تتألف من خمسة أسفار، ألا وهي أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. خامسا، استخدام سفر الجامعة في العهد الجديد. لا يوجد اقتباس واحد من سفر الجامعة في العهد الجديد. هذا الأمر ينطبق أيضا على العديد من أسفار العهد القديم، مثل عزرة ونحمية وأستير ونشيد الأنشاد وعبادية ونحوم وصفانية. لكن هذا لا يعني أن كتاب العهد الجديد لم يعرفوا هذه الأسفار أو لم يقرؤوها. من ناحية أخرى، هناك الكثير من الأقوال والتعاليم المتشابهة بين سفر الجامعة وبعض ما ورد في أسفار العهد الجديد، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك. نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح الثاني والآيتين الرابعة والثامنة عشرة، يقول: فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما. ثم يقول: فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. وهذا يشبه مثل الغني الغبي الذي ضربه يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني عشر والآيات من السادسة عشرة وحتى الحادية والعشرين. ونقرأ أيضا في سفر الجامعة الأصحاح الخامس والآية الثانية، يقول: لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكن كلماتك قليلة. هذا يشبه الكلمات التي نطق بها يسوع وعلمها في إنجيل متى الأصحاح السادس والآية السابعة، حيث قال: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. نقرأ في سفر الجامعة الأصحاح السابع والآية التاسعة، يقول: لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. هذا يشبه ما ورد في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآية التاسعة عشرة، حيث نقرأ: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ونقرأ في الجامعة الأصحاح الثاني عشر والآية الرابعة عشرة، يقول: لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا. هذا يشبه ما ورد في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية العاشرة، حيث نقرأ: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. نأتي الآن إلى النقطة الثانية، الغاية من سفر الجامعة. الفكرة الرئيسية لسفر الجامعة هي أنه من العبث أن يجد الإنسان قيمة حقيقية ودائمة لتعبه على الأرض. وهكذا فإن سفر الجامعة يركز على بطل الحياة والعمل والتعب بدون الله. ويمكننا أن نجد هذه الفكرة أيضا في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والآية العشرين، حيث يقول الرسول بولس: إذ أخضعت الخليقة للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. نلاحظ أن سفر الجامعة يبدأ وينتهي بعبارة باطل الأباطيل، الكل باطل، وذلك في الآيتين الثانية من الأصحاح الأول والثامنة من الأصحاح الثاني عشر. وتتكرر الفكرة نفسها في مواضع عديدة من السفر، كما هو الحال في الآية الثالثة من الأصحاح الأول والآية الرابعة عشرة أيضا من الأصحاح الأول. في ختام السفر يقول الكاتب في الآيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من الأصحاح الثاني عشر، يقول: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كان القصد الحقيقي للكاتب هو أن يبين للناس بطل كل الأشياء التي ليست لها قيمة أبدية، لكي يسعوا إلى البحث عن الأشياء التي لها قيمة أبدية. هذا يعني أن سفر الجامعة يحمل رسالة مشابهة لرسالة الإنجيل. فالقلب البشري يبحث دوما عما يشبعه إشباعا دائما وحقيقيا، لكن الإنسان لا يبدأ بالبحث عن الأشياء التي لها قيمة أبدية إلا بعد أن يكتشف بطل كل الأشياء الأخرى، وبطل الإنجازات البشرية وبطل التعب، فيسوع المسيح هو الوحيد الذي يشبع قلب الإنسان ويعطيه حياة أبدية. النقطة الثالثة، تقسيم السفر وملخص عنه. يمكن تقسيم سفر الجامعة إلى أربعة أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول لسفر الجامعة هو المقدمة، وتتألف المقدمة من الأصحاح الأول كاملاً. في الآيات الأولى وحتى الحادية عشرة من الأصحاح الأول يطرح الكاتب سؤاله الرئيسي، ألا وهو ما هي القيمة الأبدية لعمل الإنسان أو تعبه على الأرض؟ فهناك أشياء كثيرة حدثت وتحدث تحت الشمس، أي على الأرض. ففي كل السفر يتحدث الكاتب من وجهة نظر عمل الإنسان وتعبه تحت الشمس أو على هذه الأرض، فالأجيال تأتي وتذهب، ودورة الطبيعة تبدأ وتكتمل لتأتي دورة أخرى. على الرغم من ذلك، فإن ما يحدث في حياة الإنسان وفي الطبيعة يتكرر مرارا وتكرارا، فمع أنه توجد حركة دائمة في حياة الناس وفي الطبيعة، إلا أن هذه الحركة لا تنتج أي شيء دائم أو أبدي، فكل ما حدث في الماضي سيحدث ثانية، وكل ما عمل في السابق سيعمل ثانية، والنتيجة النهائية هي أنه ليس تحت الشمس جديد. يبقى السؤال المطروح قائماً، ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ ثم نقرأ في الآيات من 12 وحتى 18 من الأصحاح الأول الفكرة التالية، إن محاولة العثور على فائدة لكل تعب الإنسان على الأرض هي محاولة باطلة. بعبارة أخرى، فإن كل تعب الإنسان تحت الشمس للعثور على الحكمة أو للعثور على إجابة للسؤال الذي طرحه الكاتب في الآيات من الأولى وحتى 11 هو تعب باطل وعديم الجدوى. فقد كرس الجامع وقته وطاقته لفهم الحكمة وراء كل ما يعمل تحت الشمس، وقد كانت النتيجة التي استنتجها هي أنه من العبث أن يحاول الناس العثور على أي فائدة أو قيمة أبدية لأي شيء يعملونه على هذه الأرض، كما أنه من العبث أن يحاولوا فهم ما يجري على الأرض. وكما يقول الجامعة في الآية 15 من الأصحاح الأول، الأعوج لا يمكن أن يقوم، والنقص لا يمكن أن يجبر. فقد وجد الجامعة أن محاولاته لمعرفة الحكمة والجهل هي محاولات باطلة وقبض الريح. لهذا فهو يقول في الآية 18 من الأصحاح الأول، لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. نأتي الآن إلى القسم الرئيسي الثاني لسفر الجامعة، والذي يبدأ بالأصحاح الثاني وينتهي بنهاية الأصحاح العاشر. في هذا القسم يصف الكاتب الطرق والأساليب المختلفة التي استخدمها لمحاولة اكتشاف المغزى أو الفائدة لكل ما يقوم به الإنسان من جهد وتعب في هذه الحياة. وفيما يلي تلخيص لمحتوى هذا القسم. في الآيات من الأولى وحتى 11 من الأصحاح الثاني يقول الجامع إن المسرات والممتلكات تثبت أن محاولة العثور على قيمة دائمة لتعب الإنسان في هذه الحياة هي محاولة مصيرها الفشل. فقد حاول الجامع نفسه أن يعثر على إجابة للسؤال المتعلق بقيمة التعب البشري عن طريق الانغماس في الملذات وامتلاك الأشياء، وقد فعل الجامع كل ما يمكن فعله لإنجاح التجربة، فقد أنشأ العديد من المشاريع العمرانية وجمع ثروة هائلة، ولم يحرم نفسه من أي متعة أو رغبة، لكنه اكتشف في نهاية المطاف أن كل ما فعله كان مخيبا للآمال، لأنه في كل التعب الذي تعبه للحصول على تلك المتع والممتلكات لم يجد شيئا نافعا. لهذا فإنه يقول في الآية 11 من الأصحاح الثاني، ثم التفت أنا إلى كل أعمالي التي عملتها يداي وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. هذا هو نفس ما قاله الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والآيتين 16 و17، حيث نقرأ: لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. في الآيات من 12 وحتى 23 من الأصحاح الثاني يقول الجامع إنه من الباطل أيضا أن يترك الإنسان ممتلكاته للآخرين. ورغم أن الكاتب كان يدرك أن الحكمة أفضل من الجهل، إلا أنه أدرك في الوقت نفسه أن الحكيمة والجاهل يتقاسمان نفس المصير ويموتان في النهاية. وهكذا فإن كل ما جناه الحكيم وحققه من تعبه سيترك لمن يأتي بعده، سواء كان ذلك الشخص حكيما أم جاهلا. فرغم أنه استخدم كل ما لديه من حكمة لكسب تلك الثروة وتحقيق تلك الأشياء، إلا أن كل جهده وتعبه باطل وعديم النفع في نهاية المطاف، لأنه سيضطر إلى ترك كل شيء لشخص آخر أو لأشخاص آخرين. في ضوء ذلك يقول الجامع في الآية 18 من الأصحاح الثاني: فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس، حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي. في الآيات من 24 في الأصحاح الثاني وحتى 15 من الأصحاح الثالث يكتشف الجامع أنه لا يستطيع أن يعرف ما إذا كان سيتمتع بثمر تعبه تحت الشمس، بالتالي فهو يقول إن الكل باطل وقبض الريح. فالله هو الذي يقرر ما إذا كان الإنسان سيتمتع بثمر تعبه أم لا. فلأن الله هو صاحب السيادة والسلطان، فهو الذي يقرر زمان كل شيء. وإن كان كل شيء بيد الله في المحصلة النهائية، فما الفائدة من أن يتعب الإنسان وأن يسعى لتحقيق أي شيء؟ وهذا لا يعني أن الجامع ينكر أن التعب الذي يتوافق مع مشيئة الله هو تعب باطل، لكنه يقول إن التعب في حد ذاته هو عبء على الإنسان ولا قيمة له. فهو يقول إن الله عمل كل شيء حسنا في الوقت الذي رآه مناسبا، وليس في الوقت الذي يريده الإنسان، كما أن الله جعل الأبدية في قلوب البشر، أي أنه أوجد في الإنسان الرغبة في التفكير فيما سيحدث لاحقا في إطار الزمن، لكنه لم يعطه القدرة على فهم كل ما يفعله الله من البداية إلى النهاية. لهذا فإن كل ما يمكن للإنسان أن يفعله هو أن يقبل ذلك بالإيمان، فكل ما يحصل عليه الإنسان هو عطية من الله، وكل ما يقرره الله سيبقى إلى الأبد ولا يمكن لأي إنسان أن يغيره. لهذا ينبغي على الإنسان أن يتكل على الله وأن يضع مخافة الرب في قلبه. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. أما في الحلقة القادمة بمشيئة الرب سوف نكمل حديثنا عن سفر الجامعة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم. آمين.
وانت القلب اللي بيتحمل، يلي بدت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. بتتغير دايما انت امين ما بتتغير شي وعدك الصادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغير شي وعدك الصادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعاني عمري انت رسمها لي ساعدني يا ربي اعش لك عالي فوق العالم فوق احوالي خطة عظيمة مدبرها لي رحلة عمري انت رسمها لي ساعدني يا ربي اعش لك عالي فوق العالم فوق احوالي شكرا ليك يلي بتراني يلي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك يلي بتراني يلي ايديك دايما رفعاني
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.